أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: هل يتبع القضاء الأداء مما يتفرع عادة على البحث عن المؤقت مسألة تبعية القضاء للأداء، وهي من مباحث الألفاظ وتدخل في باب الأوامر، ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها، لأنها كما قلنا من فروع بحث المؤقت عادة. فنقول من الأبحاث التي وقعت والتي تعتبر مما يتفرع على هذه التقسيمات، وبالخصوص تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم المؤقت والحكم غير المؤقت، فإنه بعد بيان المؤقت، وقلنا هو ذلك الحكم الشرعي الذي يكون أداؤه مؤقتا بوقت معين، فإما هو يكون في داخل هذا الوقت، إما يكون موسع وإما أن يكون مضيق، لا فرق في ذلك، المهم أنه مؤقت، بمعنى أن الشارع حدد لذلك الفعل أو لذلك الواجب وقتا معينا لأجل أن يقع أداؤه في ذلك الوقت، كما قلنا مثل الصلوات اليومية، مثلا الصوم وما شابه ذلك. من المسائل التي تلحق بهذا القسم هو أنه باعتبار أن هذا الواجب مؤقت بوقت معين، فإنه إذا يعني يعتبر الوقت شرطا في صحة هذا الفعل، فإذا مضى الوقت ولم يأتي الإنسان بهذا الفعل، مثلا صلاة الظهر كما مثلنا في الدرس الماضي، يكون وقتها من الزوال إلى مغيب الشمس، فإذا مثلا حصل المغيب والإنسان لم يصلي صلاة الظهر، فهنا هل أنه نتكلم في اتيان الصلاة خارج هذا الوقت، وهو ما يسمى بالقضاء، يعني تدارك هذا الفعل في خارج الوقت الذي حدده الشارع لذلك الواجب، وهو ما يسمى بالقضاء، أن هذا القضاء هل يكون على مقتضى القاعدة، بمعنى أن نفس دليل الوجوب، وجوب هذا الفعل، الدليل الذي دل على وجوب هذا الفعل وأن هذا الفعل مثلا هو يقع في هذا الوقت في هذا الزمان المعين، هل أن نفس هذا الدليل يدل على لزوم القضاء خارج الوقت إذا كان الإنسان لم يأتي بهذا الفعل، أو مثلا جاء به ولكن جاء به بنحو غير صحيح، هل يلزم عليه أن يأتي بالقضاء أو لا يلزم أن يأتي بالقضاء؟ إذا كان نفس الدليل الدال على الوجوب هذا الفعل في هذا الوقت المعين يدل على لزوم القضاء إذا لم يأتي بالفعل في هذا الوقت أو جاء به بنحو غير صحيح، هذا يكون يقولون أن القضاء يقع على مقتضى القاعدة، بمعنى أن نفس الدليل الدال على الوجوب أولا هو نفسه يدل على ماذا؟ القضاء. وإذا كان لا، ليس كذلك، يعني ليس هناك تبعية بين القضاء والأداء، فهنا بمعنى أننا لأجل إثبات القضاء نحتاج إلى دليل جديد، لابد أن يدل دليل آخر يدل على لزوم قضاء هذا الواجب. هنا إذن وقع بحث بين الأصوليين في هذه المسألة، حيث أنهم اختلفوا في هذه المسألة في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن نفس الدليل الدال على الوجوب هو يدل على لزوم القضاء لو لم يأتي به في وقته أو جاء به بنحو غير صحيح في ذلك الوقت وخرج الوقت، طبعا إذا جاء به بنحو غير صحيح في داخل الوقت والتفت إلى أنه جاء به بنحو غير صحيح في داخل الوقت هنا يجب عليه أن يعيد في داخل الوقت، لكن لو خرج الوقت وكان لم يأتي به، إما لم يأتي به أو جاء به في داخل الوقت ولكن جاء بنحو غير صحيح، يعني غير صحيح فقهيا، فهنا إن كان قلنا إذا كان نفس الدليل الدال على الوجوب يدل على وجوب القضاء، فهنا الأمر يكون على مقتضى القاعدة. وإن كان لا فلا يكون الدليل على مقتضى القاعدة. في الحقيقة هنا في المسألة أو في هذه المسألة يذكر الشيخ ثلاثة أقوال مهمة ورئيسية، وهي القول بالتبعية مطلقا، طبعا الإطلاق هنا مطلقا، سيأتي تفصيل الإطلاق في القول الثالث باعتبار أن القول الثالث فيه تفصيل، فهذا الإطلاق في قبال هذا التفصيل الذي يذكره صاحب القول الثالث. القول الثاني عدم التبعية مطلقا. القول الثالث هو القول بالتفصيل، بينما إذا كان الدليل الدال على التوقيت أو القرينة الدالة على التوقيت، نحن عندنا واجب وعندنا وقت، هذا الوقت شرط لهذا الواجب، لا بد من وقوع هذا الواجب في هذا الوقت. هنا من فصل قال إذا كان الدليل الدال على التوقيت هو نفس الدليل، يعني هذه القرينة كانت قرينة متصلة، القرينة على التوقيت كانت قرينة متصلة، أي دليل واحد دل على وجوب الفعل ودل على لزوم أن يقع هذا الفعل في ضمن هذا الزمان المعين، هنا قالوا بالتبعية. وأما إذا كان لا، الدليل الدال على الوجوب دليل، وأما الدليل الدال على إيقاع هذا الوجوب في هذا الوقت المعين هذا دليل آخر، أو ما نعبر عنه بالقرينة المنفصلة، هنا فلا تبعية بينهما، أو بالعكس، نعم إذا كان متصلا فهنا لا تبعية، وإذا كان منفصلا لا هنا توجد تبعية. الدليل بالعكس، يعني إذا كان الدليل الدال على التوقيت متصلا بمعنى أنه في دليل واحد دل على وجوب الفعل ودل على لزوم وقوع هذا الفعل في هذا الوقت المعين فهنا لا تبعية، سنبين لماذا ذهبوا إلى هذا القول. وأما إذا كانت القرينة أو الدليل الدال على الوقت أو التوقيت بهذا الوقت المعين، إذا كانت هذه القرينة منفصلة فهنا يدل على التبعية. فمن هذا يتبين أنه بالنسبة للقول الأول الإطلاق في القول الأول والإطلاق في القول الثاني، القول الأول يقول بالتبعية مطلقا، يعني سواء كان الدليل الدال على الوقت أو التوقيت بهذا الوقت المعين هو نفس دليل الوجوب، كان متصلا بدليل الوجوب أو كان منفصلا عنه، فإنه هنا تقع التبعية بين الدليلين أو تبعية القضاء للأداء. والقول الثاني هو القول بعدم التبعية، بعدم تبعية القضاء للأداء، هنا أيضا مطلقا، يعني سواء كان الدليل الدال على التوقيت متصلا بالدليل الدال على الوجوب، يعني في دليل واحد في خطاب واحد، أو كان لا منفصلا عنه. طبعا الشيخ يقول من خلال مراجعة أقوال الأصوليين في هذه المسألة يمكن أن نقول أو نستظهر أن منشأ النزاع في هذه المسألة يرجع إلى أنه نحن كما قلنا هنا لدينا أمرين، عندنا وجوب طبيعة معينة، وجوب ما هي معينة كوجوب الصلاة أو كوجوب الصوم، هذا أمر، والأمر الثاني هو وقوع هذه يعني امتثال هذا الوجوب، الوجوب الذي تعلق بهذه الماهية في هذا الوقت المحدد. فهنا ماذا يفهم من الدليل أو ماذا يفهم من هذه الظاهرة؟ هل أن المستفاد أن التوقيت يعني هذا الوقت المذكور بقرينة هذا التوقيت أن المطلوب هو شيء واحد أو أن المطلوب شيئان؟ ماذا يعني ذلك؟ يمكن أن نقول يعني بحسب الاحتمال أنه إذا جاءنا دليل دل على واجب مؤقت يحتمل أن يكون المطلوب في هذا الدليل شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو ذلك الفعل المقيد بذلك الوقت، ما يطلبه الشارع هو ذلك الفعل المقيد بأنه لا بد أن يقع في ذلك الوقت، فهو مطلوب واحد فقط. هنا القيد إذا كان قيدا، يعني بمعنى أن بمعنى بعبارة أخرى أن الواجب هنا مقيد بالوقت، بهذه العبارة حيث أن المقيد يكون القيد داخلا في المطلوب، أما التقيد يعني التقيد داخل، أما نفس الشرط أو القيد يكون خارج. فهنا حينما أقول مثلا أن الصلاة مقيدة أو مشروطة بالطهارة، الطهارة كيف تتحقق؟ تتحقق مثلا بالوضوء، هنا الوضوء خارج عن الصلاة. المطلوب ما هو؟ هل هو الصلاة بإطلاقها؟ نقول لا، المطلوب هو الصلاة المقيدة بالطهارة. فالتقيد بالطهارة داخل في المطلوب، صلاة بشرط الطهارة. المطلوب هو واحد، صلاة، لكن هذه الصلاة لا غير مطلقة، مقيدة، فهنا لها أفراد، لها أفراد محدودة، من نتيجة هذا القيد يرجع إلى تحديد وتحجيم الأفراد. تارة الصلاة تكون من دون طهارة، لها أفراد من دون طهارة، ولها أفراد تكون مع الطهارة. لكن حينما يقول الشارع صلي متطهرا، هنا قيد، يريد الصلاة مع، يريد فقط هذه الأفراد التي تكون الصلاة فيها مع الطهارة. هنا كذلك حينما يؤقت بوقت معين، هو يريد الصلاة، أي صلاة؟ هنا الصلاة لها أفراد، لو أطلقت الصلاة لها أفراد كثيرة. مثلا صلاة الظهر يمكن أن تكون تقع بين الزوال إلى غروب الشمس، ويمكن أن تقع خارج هذا الوقت. لكن حينما يقيد الشارع بأن الصلاة التي يريدها مقيدة بأن تكون في هذا الوقت، فقد ضيق الأفراد. فهنا في الحقيقة المطلوب شيء واحد، وهو الصلاة، ولكن لا مطلق الصلاة، وإنما الصلاة المقيدة بإيقاعها في هذا الوقت المحدد الذي وقع بين هذين الحدين. أو مثلا الصوم في شهر رمضان، نفس الصوم يمكن أن يقع في شهر رمضان، له أفراد كثيرة، وفي غير شهر رمضان. لكن حينما يقول أريد أو صم في رمضان، فيعني أنه يريد الصوم، هذه الأفراد الخاصة من هذه الطبيعة، وهي تلك الأفراد التي تقع في ذلك الزمان المعين. فهنا تارة إذن يكون المطلوب مطلوبا واحدا، وهو الفعل المتقيد بذلك الزمان، وتارة احتمال ثاني أنه يكون المطلوب مطلوبان. المطلوب الأول هو ذات الفعل، الشارع يريد الصلاة 4 ركعات، هذا مطلوب. وهناك مطلوب ثاني، ما هو؟ هو أن تكون هذه الصلاة التي يريدها أن تقع في ذلك الزمان، أن تقع في ذلك الزمان. قد تقول أنه ما هو الفرق؟ وبالنتيجة أصبحت الصلاة مقيدة بالزمان، سواء في النحو الأول أو في النحو الثاني. نقول هنا لا، يختلف الحال كما سيأتي، أن واحدة من ثمرات تظهر هنا. لو كان المطلوب واحدا ولم يأتي بالصلاة في داخل الوقت، هنا لم يأتي بها، إذن انتهى، لا، ليس هناك مطلوب ثاني، هنا يعد عاصيا لهذا الواجب. أما لو كان المطلوب اثنان أمران، ذات الصلاة والمطلوب الثاني إيقاع هذه الصلاة المطلوبة بالأمر الأول، إيقاعها في هذا الزمان المحدد، فهنا لو لم يأتي بها في الزمان المحدد، نعم هو لم يمتثل الأمر الثاني، وهو ماذا؟ وهو طلب أن إيقاع الصلاة في هذا الزمان، لكن الطلب الأول أو الأمر الأول لا يعد عصيانا له، فيبقى الأمر الأول على حاله. ولذلك قالوا بأن هنا، يعني هذا مذهب من قال بأن القضاء يكون ماذا؟ يتبع الأداء. إذن من ذهب إلى أن المطلوب في الأمر المؤقت، في الواجب المؤقت، هو شيء واحد، وهو الصلاة المقيدة بالوقت مثلا، أو الصوم، أو لنقول الواجب المقيد بالوقت، فهنا القضاء لا يتبع الأداء، لأنه بمجرد انتهاء الوقت يعد عاصيا، وقد سقط هذا الأمر ولا يوجد أمر آخر، لأنه انتهى قيده وقته. ومن يذهب إلى أن لا، المطلوب أمران لا أمر واحد، وهو نفس ذات الفعل والتقيد، هذان مطلوبان في الحقيقة. فإذا لن يمتثل أحدهما أو فات أحدهما، وهو التقيد بوقت معين، يبقى طلب ذات الفعل، فهنا طلب ذات الفعل يحتم ماذا؟ يحتم أن الإنسان يجب عليه القضاء في خارج الوقت، لأن هذا الطلب وهذا الأمر ما زال موجودا لم يسقط. نعم الأمر الثاني سقط، لكن الأمر الأول وهو طلب ذات الفعل ما زال موجودا. فمن يذهب إلى القول الأول يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم تبعية القضاء للأداء. ومن يذهب إلى القول الثاني وأن الظاهر أو أن نعم ما يظهر من الواجب المؤقت المقيد بالوقت هو أن المطلوب أمران ذات الفعل وإيقاع ذلك الفعل في هذا الوقت، لا يذهب إلى لابد أن يذهب من أن القضاء يتبع نعم الأداء. طبعا هنا الشيخ يقول أيضا لعله من ذهب إلى التفصيل، يعني أصحاب القول الثالث الذين قالوا إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلان عفوا متصلان فهذا ماذا؟ فهذا ليس فيه تبعية. وأما إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلان يعني دليل آخر فهنا نذهب إلى التبعية. لماذا؟ باعتبار أن الدليل الدال على التوقيت إن كان متصلا يعني إذا كان دليل واحد يدل على طلب الفعل وطلب وذكر الوقت أيضا يعني طلب أن إيقاع هذا الفعل في هذا الوقت، فإن هذا سيدل أن المطلوب شيء واحد وهو الفعل المقيد بالوقت. وأما إذا كان الدليل ولذلك لا تبعية كما بينا لا تكون هناك تبعية. وأما إذا كان الدليل الدال على التوقيت لا منفصل فهنا قالوا إذن هذا يدل على أن المطلوب أمران وهو ذات الفعل المطلوب بالأمر الأول وإيقاع الفعل في هذا الوقت وهو المطلوب بالأمر الثاني، ولذلك إذا سقط الأمر الثاني باعتبار انتهاء الوقت يبقى الأمر الأول، ولذلك قالوا بالتبعية. ما يختاره الشيخ هو القول الثاني يعني عدم التبعية مطلقا سواء كان الدليل الدال على التوقيت متصلا أو كان منفصلا عن الدليل الدال على وجوب الفعل. طبعا لنطبق هذا المقدار ونرجع إلى مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال هل يتبع القضاء الأداء مما يتفرع عادة على البحث عن المؤقت يعني عن الواجب المؤقت مسألة تبعية القضاء للأداء، وهي من مباحث الألفاظ وتدخل في باب الأوامر، ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها يعني قبل الخاتمة باعتبار أنها من مباحث الألفاظ. هذه أقسام الأمر، هذه من ما قلنا حينما ذكرناها من المباحث التصورية لهذا البحث، يعني لا ينبغي ذكرها في مثلا في بحث الأصول، ليس بحثا أصوليا وإنما استطرادا ذكرها الشيخ باعتبار أنه لا يوجد يعني علم بين تقسيمات الأمر، معنى الأمر أو معنى الوجوب مثلا وتقسيمات الوجوب لا بد أن تبين في علم آخر كمثلا علم الكلام إذا كان هناك يعني هناك بحث عن الحكم الشرعي في علم الكلام. لكن ذكرها الشيخ باعتبار أنه لم تبين في علم آخر فتكون ذكرها على شكل خاتمة استطرادية لتوضيح هذا الأمر. أما تبعية القضاء للأداء هذا من مباحث الألفاظ من المباحث الأصولية التي ينبغي أن تبحث، فلا يصح بحثها هنا في الخاتمة لأنها هذه داخلة في صلب الموضوع هي من مواضيع علم الأصول. طيب لماذا بحثها هنا؟ قال لأجل توقفها على ماذا؟ على معرفة ما هو الواجب المؤقت باعتبار أنها هذه المسألة من توابع الواجب المؤقت، هذه تبحث في الواجب المؤقت، أما الواجب غير المؤقت لا يبحث فيه لأنه الواجب غير المؤقت ليس فيه بحث القضاء، هو غير مؤقت بوقت، إنما يتصور القضاء بالنسبة إلى الواجب المؤقت عند ماذا؟ عند ذهاب الوقت، عند الخروج من الوقت. هنا نقول أنه ولم يأتي بالفعل، نقول أنه هل يجب أن يأتي بالفعل خارج الوقت، أن يتدارك هذا الفعل خارج الوقت، وهذا ما نسميه القضاء. ولذلك قال ولكن قال وهي من مباحث الألفاظ وتدخل في باب الأوامر، ولكن أخر ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها لأنها كما قلنا، لأن هذه المسألة من فروع بحث المؤقت عادة، فنقول يعني بحسب العادة بحسب ما يذكر في علم الأصول، إن فنقول إن المؤقت قد يفوت في وقته إما لتركه عن عذر أو عن عمد واختيار، وإما لفساده لعذر أو لغير عذر. على أي حال أنه يفوت، فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم. نعم، هناك بعض الواجبات الشريعة أمرت بوجوب تداركها، بمعنى أن يأتي أو أن يؤتى بها أن يأتي بها خارج الوقت، ويسمى هذا التدارك قضاء، وهذا لا كلام فيه. إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن الأمر بنفس المؤقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء، أو أن القاعدة لا تقتضي ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء. وفي المسألة أقوال ثلاثة: القول بالتبعية مطلقا، بمعنى أنه مطلقا دليل الوجوب هو يدل على القضاء، والقول بعدمها مطلقا، مطلقا أن دليل الوجوب لا يدل على القضاء، والقول يعني ثالثا وقول بالتفصيل، بينما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا فلا تبعية، وبينما إذا كان منفصلا فالقضاء تابع للأداء. والظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت من حينما يذكر في الدليل واجب مؤقت، هذا التوقيت يدل على ماذا؟ يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت يعني قرينة التوقيت بهذه القرينة هو وحدة المطلوب أو تعدده، تعدد المطلوب، أي أن في المؤقت مطلوبا واحدا هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد، أو مطلوبين وهما المطلوب الأول ذات الفعل، والمطلوب الثاني وكونه، وكون هذا الفعل واقعا في وقت معين. يعني هناك مطلوبان، أولا المطلوب الأول ذات الفعل، الثاني أن يكون هذا الفعل واقعا في هذا الوقت. فعلى الأول إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات، يعني عندنا طلب واحد مقيد، فإذا زال أو انتهى القيد، إذا أصبح القيد محال أصبح المقيد أيضا لا يمكن إتيان به، فلا بد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. وعلى الثاني إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين وهو طلب كونه في الوقت المعين، وأما الطلب بذات نعم وأما الطلب أو طلب الطلب المتعلق بذات الفعل فباق على حاله. ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد يعني القول الثالث باعتبار أن المستفاد من دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. يعني قالوا أنه إذا كانت القرينة متصلة هذا يظهر منه وحدة المطلوب وهو الواجب المقيد بالوقت، والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب، لا إذا كان الوجوب مبين بدليل، وجوب ذات الفعل مبين بدليل، والتوقيت بمعنى إيقاع ذلك الفعل في وقت معين مبين بدليل آخر منفصل عن هذا الدليل، هذا يدل على أن هناك مطلوبان، وهو ذا الأول مبين بالدليل الأول وهو طلب ذات الفعل، والمطلوب الثاني مبين بالدليل الثاني وهو إيقاع ذلك الفعل، أي ذلك الفعل الذي بين بالدليل الأول إيقاعه في وقت معين، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للأداء. والمختار هو القول الثاني، الشيخ اختار القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا. لماذا الشيخ يختار القول بما هو دليله على أن عدم التبعية مطلقا، يعني سواء كان مطلقا كما قلنا، سواء كان الدليل الدال على التوقيت متصلا بالدليل الدال على وجوب الفعل أو كان منفصلا عنه، يعني بقرينة منفصلة بدليل آخر. طبعا هنا الشيخ يقول إذا كان التقييد جاء بدليل متصل فهذا ظاهره أو يظهر منه من التقييد أن القيد أو أن التقيد، لنقول التقيد بذلك القيد ركن في المطلوب، شرط، لأننا نعبر شرط في المطلوب، التقيد بذلك القيد هذا شرط في المطلوب. المطلوب كما بينا سابقا قد يتألف من أجزاء ويتألف من شرائط، لا بد أن يستجمع المطلوب أجزاءه وشرائطه. فكما أن الجزء له دخل، يكون التقيد بالقيد أو بالشرط له دخل أيضا، يعني لا بد أن يأتي بالفعل مقيدا، لا الفعل مطلقا، مقيدا بذلك القيد. فهنا التقييد، إذا ذكر التقييد في الدليل فهذا تقييد بأي قيد طبعا ومنه الزمان، فهذا يدل على أن التقييد بذلك القيد ركن أو دخيل في المطلوب. كما أن الصلاة المطلوب فيها التكبير والركوع والسجود وما شابه ذلك والقراءة، كذلك الصلاة مطلوب فيها أن تكون عن طهارة، يعني التقييد بالطهارة هذا مطلوب أيضا في الصلاة. كما أن من مطلوباتها تلك الأجزاء أيضا مطلوب فيها ماذا؟ أن تكون الصلاة عن طهارة، تكون الصلاة إلى القبلة. فهنا ظاهر الدليل الدال على التقييد يدل على أن التقييد بذلك القيد، نعم قد يكون القيد خارج، لكن التقييد به يدل على أنه دخيل في المطلوب، ركن في المطلوب. هو المطلوب عبارة عن أمر مركب من عدة أمور، واحدة منها هو التقييد بذلك القيد. فإذا قال مثلا صم كما يذكر الشيخ، صم يوم الجمعة، أو صلي صلاة الظهر، أو صلي من الزوال إلى مغيب الشمس، فهنا ما يفهم من هذا الدليل، يفهم أن المطلوب شيء واحد، وهو الصلاة أو الصوم المتقيد بأن يكون أن يقع امتثاله في هذا الوقت المحدد. ولا يفهم منه أن الصوم مثلا مطلوب بذاته والصلاة مطلوبة بذاتها، ثم ماذا؟ ثم أن هناك مطلوب آخر وهو إيقاع الصلاة من الزوال إلى مغيب الشمس، أو إيقاع الصوم مثلا في شهر رمضان أو في يوم الجمعة، هذا ليس مطلوبا آخر، إنما المستفاد المطلوب شيء واحد وهو الفعل المتقيد بذلك القيد. هذا بالنسبة إلى المتصل وهذا واضح. أما المنفصل كما لو قال مثال، لو قال مثلا صوم ثم قال في دليل آخر أو في اليوم التالي، في اليوم الأول مثلا قال صوم، جاء في اليوم التالي وقال اجعل صومك الذي طلبته منك بالأمس اجعله يوم الجمعة، أو لنفترض أن الدليل الذي دل على صوم شهر رمضان أن الشارع مثلا قال صوم شهرا، ثم في دليل آخر قال اجعل هذا الشهر الذي طلبت منك صيامه في ذلك الدليل اجعله هو شهر رمضان مثلا، إذا كان كذلك فهو أيضا كذلك. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في باب المطلق والمقيد، هناك إذا جاءنا دليل مطلق يعني دل على واجب مطلق غير مقيد بقيد، وجاءنا دليل آخر مقيد بقيد، ذكر أن هذا المطلوب مثلا مقيد بقيد، هناك قالوا لا بد من حمل المطلق على المقيد. في باب المطلق والمقيد قالوا لا بد من حمل المطلق على المقيد. طيب ماذا يعني حمل المطلق على المقيد؟ بمعنى يعني ماذا تقصدون من حمل المطلق على المقيد؟ هذا الحمل ماذا يعني؟ قالوا بمعنى أنه هنا لابد أن نفهم من خلال هذين الدليلين أن نفهم أن المطلوب في الدليل الأول أو الدليل المطلق، هذا المطلوب نفسه مقيد بالقيد المذكور في الدليل المقيد أو المقيد. حمل المطلق على المقيد بمعنى أن أننا نفهم، أننا نجعل هذا المطلوب في الدليل المطلق، هذا نفس المطلوب مقيدا بذلك القيد المذكور في الدليل المقيد. فهنا نكتشف أن المراد حقيقة في الدليل الثاني المقيد هو نفس المطلوب الأول، ولكن هنا إضافة قيد ليس أكثر، أو نفهم أن المراد أصلا في الدليل الأول هو المقيد للمطلق. ما هو الدليل القرينة؟ القرينة في الدليل الثاني أن المراد واقعا للشارع أو للمتكلم ليس هو المطلق، وإنما المراد المقيد. تقول لي ما هو الدليل؟ أقول لك الدليل قوله الثاني، هذا القول الثاني هو لنفس المتكلم الأول، فهو بقوله الثاني قد بين تمام مراده الجدي، وتبين لي أن مراد بهذه القرينة المنفصلة تبين أن مراده الجدي الواقعي هو ماذا؟ هو نفس ذلك الوجوب، لكن بما هو مقيد لا بما هو مطلق. وإلا إذا لم نحمل يعني إذا لم نحمل نحمل على هذا المعنى، معنى ذلك أنه لا، الإطلاق يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولا علاقة بينهما، ولا صحة لما نقوله أننا نحمل المطلق على المقيد، لأن مقتضى الحمل هو هذا. فبناء على ذلك إذن يكون حتى لو كانت القرينة الدالة على التوقيت منفصلة، فإنها مع ذلك بقرينة حمل المطلق على المقيد نكتشف أن المطلوب هو شيء واحد من الأول، إلا أن الشارع حينما بين أو ذكر الدليل الأول لم يبين تمام مراده الجدي، حينما ذكر الدليل الثاني اكتمل مراده الجدي، وهو ماذا؟ مطلوب واحد، وهو المقيد بالوقت. نعم، هنا الشيخ يذكر أنه في بعض الفروض، وإن كانت فروض هذا الفرض بعيد جدا، يعني لا يقع في الشريعة إلا بنحو بعيد جدا، وهو في حالة أن يكون دليل التوقيت منفصل أولا، وثانيا أن يكون دليل التوقيت مثلا مقيدا بالتمكن، بمعنى مثلا هو يأتي يقول له صم يوما في الدليل الأول، ثم يأتي يقول له اجعل صومك هذا الذي طلبته منك اجعله في يوم الجمعة إذا تمكنت، إذا تمكنت. هنا سنفهم أن يعني بقرينة التقيد بالتمكن سنفهم أن التقيد بالوقت هذا في الحقيقة مطلوب ثاني. في الأول هو أراد الصوم، ثم قال لي إن تمكنت أوقع صومك يوم الجمعة. حينما قيد بالتمكن سنفهم أن التقيد بهذا الوقت بيوم الجمعة هذا ماذا؟ هذا مطلوب ثاني وليس مطلوبا، وليس المطلوب أمرا واحدا. نفهم أن المطلوب شيئان، الصوم والتقيد بأن يكون يوم الجمعة، أن يقع هذا الصوم في يوم الجمعة هذا إن أمكن. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون دليل التوقيت ليس فيه إطلاق، يشمل حالة التمكن وحالة عدم التمكن. يعني حينما يقول مثلا صم، ثم يقول اجعل صومك الذي طلبته منك بالأمر الأول بذلك الأمر في يوم الجمعة وسكت، هنا نفهم أن هذا مطلق، يعني تمكنت أو لم تتمكن. أما لنفترض أنه إذا لا، هذا الدليل دليل التوقيت لم يكن فيه إطلاق ليشمل حالة التمكن وحالة عدم التمكن، فهنا نقول يعني الفرد الأظهر أو نعم القدر المتيقن من دليل التقييد هو حالة التمكن، قدر المتيقن هو حال التمكن. ولذلك سنحمل الدليل الدال على التقييد بالوقت على حالة التمكن باعتباره أنه ماذا؟ باعتبار أنه القدر المتيقن، أما حالة عدم التمكن غير متيقن، غير متيقن، فإنه بناء على ذلك أيضا يظهر أن المطلوب أمران، هو أصل الصوم والتقيد بهذا القيد. طبعا ثم يذكر الشيخ يقول أنه هذا الفرض الذي ذكرناه وهو إذا أن يكون الدليل منفصلا وليس فيه إطلاق شامل أو أنه كان مقيدا بحالة التمكن فقط، هذا لعله هو هذا الفرض الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث، باعتبار أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى الأخوند الخراساني حينما ذكر هذا البحث أيضا ذكر أنه إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلا وكان غير دالا، يعني بما معناه أنه إذا كان غير دالا على ماذا؟ على الشمول لحالة التمكن وعدم التمكن، فإنه هنا يحمل ماذا؟ يحمل على أنه المراد هو أمران، وبالنتيجة يكون القضاء تابعا للأداء على مقتضى القاعدة. يعني صاحب الكفاية في هذا الفرض الذي فرضه أو الذي استثناه كما ذكره في بحثه يقول الشيخ هو هذا مراده، الظاهر من عبارة صاحب الكفاية هو هذا، أنه إذا كان الدليل المنفصل إما مقيد بحالة التمكن أو كان لا ليس فيه إطلاق يشمل حالة التمكن وحالة عدم التمكن، وكان حالة التمكن هي الفرد أو هي القدر المتيقن في الدليل المقيد بالتوقيت. يقول يعني كأنه هو كلامه هنا مطابق لكلام صاحب الكفاية. قال والمختار هو القول الثاني وهو عدم التبعية مطلقا، لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن في المطلوب. يعني إذا كان عندنا واجب مقيد الظاهر من التقييد أن التقيد بهذا القيد، ليس القيد نفس القيد الصحيح، التقيد بذلك القيد ركن في المطلوب. فإذا قال مثلا صم يوم الجمعة فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد وهو خصوص صوم هذا اليوم ويوم الجمعة، لا أن الصوم بذاته مطلوب وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر. وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل كما إذا قال صم ثم قال مثلا اجعل صومك يوم الجمعة فأيضا كذلك، يعني أيضا أن القيد أو التقيد بذلك القيد ركن في المطلوب، نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد فيجب حمل المطلق على المقيد، ومعنى حمل أو المقيد، ومعنى حمل المطلق على المقيد يعني الدليل المقيد هو تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد مراد الواقعي الجد للمولى بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيد لا المطلق بما هو مطلق، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، لا أن المقيد مطلوب أو المقيد مطلوب آخر غير المطلق، المقيد مطلوب آخر غير المطلق، وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا بالدليلين، أخذا يعني عمل بالدليلين، عمل بهذا الدليل وبهذا الدليل. نعم يمكن أن يفرض وإن كان هذا فرضا بعيدا بعيد الوقوع، وإن كان هذا فرض بعيد الوقوع في الشريعة هكذا، أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت، أو كان دليل التوقيت يعني الدليل المقيد ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدم التمكن، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، فنحمل الدليل على ماذا؟ على القدر المتيقن وهو حالة التمكن، فإن في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الأخوند قدس سره، ولكنه فرض بعيد جدا، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء. بناء على هذا الفرض أيضا يقول الشيخ هنا لا يصدق القضاء بعد، إنما يكون أداء، ولكن أداء خارج الوقت الذي كان غير متمكنا منه، يعني كأنه هذا الإيقاع في الوقت هذا يكون فرض أفضل من عدم إيقاعه في الوقت. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.